بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة النحل، وهي سورة النعم، وما أجمل هذا الختام لهذه السورة. يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى آخر الآيات. ما صلة هذه الآيات بما تقدم؟ هي لها صلة مباشرة بما تقدم من الآيات، فالله تعالى قال قبلها: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله تعالى يحكم بين المختلفين من المشركين واليهود والنصارى والمسلمين، يحكم بينهم يوم القيامة. لكن في الدنيا ماذا تفعل؟ الله تعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمام اختلاف أهل الكتاب والمشركين، يوجهه وكأنه يقول: امضي في طريقك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لا تيأس من هدايتهم هؤلاء الذين يختلفون ويخاصمون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذا هو الدين الحق. فتحاول أن تفصل بينهم في الدنيا قبل أن يكون القضاء هناك في الآخرة، فتنقذ من كتب الله له الهداية في الدنيا، وذلك بالدعوة إلى سبيل ربك. فهذه مناسبة قريبة بين هذه الآية وما تقدم. ثم الإخوة، ختام سورة النحل بمثل هذه الآيات، هذا مما يجعل المتدبر يطيل التدبر في مثل هذا الختام. لماذا ختم الله تعالى السورة بهذه الآيات في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ لو تذكرون الإخوة، قلنا سورة النحل هي سورة النعم، وأيضا مع كونها سورة النعم فبرز فيها موضوع أيضا خصومة الإنسان، يعني أمام النعم والتذكير بنعم الله، إذا بالإنسان الخصيم المجادل يجادل في نعم الله تعالى. فهذه يعني صورة يعني قبيحة لهذا الإنسان أمام نعم الله تعالى، كيف الله أنعم عليك بهذه النعم وفي المقابل فإذا هو خصيم مبين، كما افتتح الله تعالى السورة بهذا. فتأمل يعني كيف يعامل هذا المخاصم لربه الجاحد لنعم ربه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أمام خصومة هؤلاء ماذا تفعل؟ جادلهم بالتي هي أحسن. فهذه أيضا مناسبة لهذه السورة. ثم كذلك الله أعلم، نحن عرفنا أن سورة النحل هي سورة النعم، ودائما لا ننسى المقصد الأعظم في كتاب الله تعالى، وهو توحيد الله جل وعلا، كما برز ذلك في هذه السورة. هذه السورة افتتحت بتوحيد الله تعالى، كما قال الله تعالى في أول نعمة وأعظم نعمة افتتح الله تعالى بها سورة النعم، سورة النحل، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالتوحيد الذي هو خلاصة القرآن، خلاصة هذا الروح، هو أعظم نعمة الله تعالى افتتح بها هذه السورة. فكأن الدعوة إلى التوحيد في هذه السورة كانت من خلال التذكير بنعم الله تعالى. ونحن في سور ألف لام راء كما مر معنا تفسيرها والحمد لله، عرفنا أن مقصودها يدور على الرسالة، دعوة الرسل بمقاصد أخرى متنوعة فيها، لكن هذا برز فيها. فسبحان الله، هذا ذكرناه في المناسبة بين سورة النحل وسور ألف لام راء. سبحان الله، هناك دعوة الرسل وهنا دعوة الله تعالى. دعوة الله كانت من جانب التذكير بنعم الله جل وعلا، فكأن السورة كلها يعني بمجملها دعوة إلى الله تعالى، ولهذا ختمت بهذه الخلاصة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كأن هذه خلاصة السورة كلها، يعني إذا أردت أن تدعو إلى الله تعالى بالحكمة ذكر الناس بنعم الله تعالى. وسبحان الله، يخطر في ذهني الآن المناسبة بين الحكمة والشكر في سورة ماذا؟ من يجيب؟ سورة لقمان. سورة لقمان برز فيها موضوع الحكمة، وأول ما ذكر الله تعالى في شأن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. على اختلاف التفسير، يعني ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة؟ أن اشكر لله، يعني على أن تفسيرية. أو ولقد آتينا لقمان الحكمة ثم بين يعني ماذا يفعل تجاه هذه النعمة العظيمة وهي الحكمة: أن اشكر لله. فكلاهما صحيح، وهذا يدلنا على الارتباط الكبير بين الشكر والحكمة. وهنا كذلك في سورة النحل، والله أعلم. فإذا هذه بعض المناسبات لختام سورة النحل بهذه الآيات، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاث طرق أو ثلاثة أساليب للدعوة إلى الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا هذا التنوع الإخوة؟ أولا لابد أن نعرف حقيقة هذه الأساليب حتى نعرف لماذا هذا التنوع. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ما المراد منها هنا؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة يقول شيخ المفسرين ابن جرير كما نقل هذا ابن كثير، قال: هو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. هو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. الحكمة إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بها السنة، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيفسرها العلماء بأن الحكمة هي السنة، وهذا أيضا من باب التفسير بالمثال ليس على سبيل الحصر، لأن أيضا الحكمة يدخل فيها العلم المحكم، لأن كلمة حكم في اللغة تدل على المنع. يقال حكمة اللجام هي الحديدة التي توضع في يعني حنك الدابة حتى تمنعها من التسيب، تستطيع أن تتحكم فيها، تسمى حكمة. وكذلك القاضي أو الحاكم سمي حاكما لأنه يمنع الفساد والظلم في رعيته، فتقول أحكمت البناء، يعني إذا منعت الخلل فيه فأتقنته. كذلك الحكمة هي العلم المحكم وكيف يحكم العلم؟ العلم يحكم بالعمل بخشية الله. فالحكيم حقا هو الذي يخشى الله تعالى، والعلم يحكم بالفهم الصحيح. قد يتعلم الإنسان لكن لا يفهم حقائق الأمور، ولا يفهم الحكم والمقاصد والمناسبات للوقائع، فلا يصيب الحكم الصحيح. فالحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب، في الوقت المناسب، في الحال المناسب، وبذلك يحكم الأمر ويتقن. هذا هو الإحكام. فكأنك تمنع دخول الخلل والجهل والفساد في هذا الأمر الذي أحكمته. ولذلك العلم الذي فيه فهم وإحكام وإتقان وخشية يعني يسمى بالحكمة. وجماع الحكمة القرآن والسنة، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى هنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ القرآن والسنة المتقن بالفهم الصحيح والعمل الصالح. ولهذا هنا في سورة البقرة، لأن جرى كثير من المفسرين على أنه إذا مر موضع لتفسير كلمة أو آية في القرآن ثم يتكرر هذا الأمر، لا يكررون التفسير بإطالة، فتجد الإسهاب في تفسير الحكمة في سورة البقرة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: المعرفة بالقرآن. قال: ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وحلال وحرام إلى آخره. قال مجاهد: الإصابة في القول. قال أبو العالي: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. قال أبو العالي: الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي: الفهم. وقال أبو مالك: السنة. وقال زيد بن أو قال نعم زيد بن أسلم: الحكمة العقل. قال الإمام مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. شوف كيف، يعني ليس مجرد العلم، أمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، وخشية الله ومحبته وتحقيق ثمرة العلم بالعمل، وكذلك بالفهم الصحيح، لأن هذا كما جاء في أثر علي: إلا فهما يؤتي الله تعالى في كتابه. ثم قال: مما يبين هذا كله كلام الإمام مالك، يقول: مما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. سبحان الله، شوف، مع أن هذا عنده فطنة في الدنيا وكسب في التجارة، لكنه مضيع لدينه، هذا ما عنده حكمة. فليست الحكمة هي مجرد العقل والذكاء، لا، هذه هبة يؤتيها الله تعالى من يشاء من خشيته ومحبته والفقه في دينه. فإذن يعني هذه بعض الآثار الواردة عن السلف هناك في الحكمة. إذن الحكمة، إذا أردت أن تمثل بالحكمة هنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا نأخذ الموعظة الحسنة. عرفنا الحكمة هي عموما الكتاب والسنة. قال: والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة الإخوة، الوعظ، إذا سمعت كلمة وعظ، الوعظ يتميز بالزجر والتذكير بعواقب الأمور حتى يقف الموعوظ عن الأمر الذي هو فيه. وهذا الإخوة أصله في اللغة من اشتقاق الكلمة، المشكلة في هذه الكلمة أن كلمة وعظ إذا رجعت إلى المعاجم في اللغة لا تجد لها استعمال آخر إلا في الموعظة فقط، يعني ما تجد مثلا لها معاني أخرى مثل ما مر معنا في الدرس الماضي، مثلا قانتا، سقاء قنيت، يمسك الماء، ممكن يعني تستنبط المعنى المعنوي من هذا المعنى الحسي، لا، هنا فقط الوعظ موعظة بس. فهنا تنظر إلى يعني استعمالاتها، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أنهاك حتى تتوقف عن هذا الدعاء مثلا. وذكر الشيخ محمد حسن جبل في كتابه يعني المعجم الاشتقاقي المؤصل أن ممكن ننظر في أصل المادة يعني عضض، لأن حرف العلة كأنه مثل الزوائد، فيقول هذه الكلمة عضض تدل على نقوص الشيء وعدم التقدم، يقال يعني الجبان يعضعض يعني ينكص على عقبيه لا يتقدم، فيقول من هذا ممكن أن نستفيد أن الوعظ يعني كلام يجعل السامع يقف عند حده، وبالفعل هذا هو المقصود، أن أنت عندما تعظ العاصي يتوب إلى ربه، تعظ الكافر يترك كفره، يقف عند الحد، فالوعظ فيها يعني هذه الكلمة فيها هذا المعنى، وهذا يكون بالتذكير بالعواقب كما يذكرون، التذكير بالعواقب وبما يلين القلوب من الزواجر من وطبعا مع هذا يذكر الترغيب والترهيب، ولذلك الذي اشتهر بين أهل العلم يقولون الأمر المقرون بترغيب وترهيب، لأن هذا هو الذي يوقف الإنسان عند حده، هذا أصل الكلمة والله أعلم. فلذلك الموعظة هي يعني فيها زجر وتخويف، ولذلك تأمل كيف وصف الموعظة هنا بماذا؟ بالحسنة، مع أنه ما وصف الحكمة بالحسنة، ما قال حكمة الحسنة، لأن الحكمة كلها حسنة، هي كتاب وسنة وفهم صحيح، لكن الموعظة قد لا تكون كل موعظة حسنة بخلاف الحكمة، الحسن فيها ذاتي، لكن ممكن واعظ يقوم ويعظ ويكون عنده غلظة فيخرج بالموعظة عن الحسن، ما تكون موعظته حسنة. فالموعظة الحسنة لماذا وصفت هنا بالحسنة؟ لأن الموعظة كما عرفنا لما كان فيها زواجر وترهيب كان من المظنة أن يصدر من الواعظ شيء من الغلظة، ممكن يتجاوز الحد في هذا فلا تكون موعظته حسنة. إذن كيف تكون موعظته حسنة؟ موعظة الحسنة نعم فيها زواجر وترهيب، لكن تدخل في القلوب برفق وتتعمق في المشاعر بلطف، لا بمجرد الزجر والتأنيب. نعم الزجر مطلوب، تذكير بالموت، تذكير بالآخرة، تذكير بالنار مع الترغيب أيضا، لكن من غير تيئيس من رحمة الله تعالى، لأن بعض الوعاظ قد يتكلم بانفعال ثم ربما يعني يقنط الناس من رحمة الله تعالى، أو أنه ما يذكر إلا النار أو الموت مثلا في كلامه. فموعظة حسنة تكون مع إشعار المخاطب بالشفقة عليه والرحمة به بدون ذكر فلان وفلان تعيين الأشخاص مثلا، بدون فضيحة، بدون يعني ما ينفر السامع من الكلام، فهكذا تكون موعظة حسنة. إذن هذه الموعظة الحسنة. ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدال يعني معروف أصل الكلمة جدل، مرت معنا، تدل على امتداد الشيء مع التفاف بعضه على بعض، إذن امتداد والتفاف هذا أصل الكلمة في اللغة. بدليل ماذا؟ بدليل يقولون الجديل هو الحبل المفتول، الحبل المفتول يسمى الجديل أو المجدول، يعني هو طويل ويلف. فكذلك المجادلة، مجادلة فيها طول كلام، هذا يتكلم والآخر يتكلم ثم هذا يجيب والآخر يجيب، وكأن كل واحد يريد أن يلتف من وراء الآخر حتى يغلبه، فتسمى مجادلة. فقال وجادلهم، يعني بالحجة وبيان الأدلة، وجادلهم والجواب عن الشبهات، وجادلهم. لكن تأمل هنا ماذا قال؟ وجادلهم، ما قال مجادلة حسنة، قال بالتي هي أحسن، يعني أوكد من الموعظة. هنا قال الحسنة، لكن هنا بالتفضيل، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني كيف تكون بالتي هي أحسن؟ قال ابن كثير فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وجادلهم بالتي أحسن، لماذا هنا ذكر بالتي أحسن بصيغة التفضيل إخوة؟ لأن النفوس وقت الجدال كما هو معلوم تمتلئ من الغضب وحب الانتصار للذات، هذا معروف. مجادل يريد أن ينتصر على خصمه عند هذه النية، فقال الله تعالى بالتي هي أحسن حتى يكف المجادل عن الغيظ والغضب لنفسه، بل تتعامل مع خصمك بأحسن الأخلاق. لهذا كما جاء عن الشافعي قال ما جادلت أحدا أو ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه. شوف كيف الإخلاص، هذا بالتي أحسن، ما يريد حظ نفسه. طيب الآن نقول لماذا جاء هذا الترتيب؟ الحكمة ثم الموعظة ثم الجدال بالتي أحسن. من أحسن من بين هذا الإخوة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. قال فقسم الناس إلى ثلاثة أنواع، قال فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق، هذا تستعمل معه ماذا؟ الحكمة. فإذا هذا النوع الأول، المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق، يعني الذي يتذكر، الذي ينيب، الذي يطلب الحق، هو طالب للحق وقابل للحق وما عنده عناد للحق، يعني كأنه جاهل فقط، يعني لا عنده يعني إصرار على الشهوات ولا عنده شبهات، هو مسكين أرض خصبة لكن عنده جهل وقابل ويستجيب، فبمجرد أن تدعوه بالحكمة يستجيب، بمجرد أن تذكره بالقرآن والسنة يستجيب. فهذه الدرجة الأولى. قال ابن سعدي ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداء بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان وبما يكون قبوله أقرب. قال وبالرفق واللين، هذا كله يدخل في الحكمة. وطبعا الحكمة كما عرفنا يعني أيضا هذا في كل درجة من الدرجات أيضا هناك مراتب، والحكمة مراتب. ف يعني انظر مثلا يعني كما قلت، إذا أردت أن تمثل على كل أسلوب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الحمد لله أمثلة كثيرة، لكن بالحكمة ما تستطيع أن تذكر مثال ولا مثالين، لأن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، كل كلام حكمة، فأي حديث تذكره قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمة، وأي تصرف أي تعامل هو حكمة. فمثلا يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني كيف يتعامل معهم؟ شوف الحكمة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه حكمة، جعلتهم هذه الكلمة يدخلون في دين الله فواجا، ما يحتاج إلى وعظ ولا إلى، خلاص الناس انكسرت نفوسهم، ما يحتاج إلى جدال ولا إلى وعظ، بالحكمة. قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، هذا من حكمة صلى الله عليه وسلم، ما راح وهدم الكعبة وقال لي نعيد بناءها على قواعد إبراهيم تكون مستطيلة، هذا قد ينفر هؤلاء. شوف حكمة، حتى قبل بعثته كان حكيما صلى الله عليه وسلم، لما تعرفون قصة الحجر الأسود،
اختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا، وأشار إليهم أن يعني يأتوا ببساط ويجعلوا الحجر الأسود في وسطه، وكل زعيم قبيلة يحمل الفراش من طرف. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف ووضعه. شوف حكمة، أول ما قدم المدينة تأمل إلى حكمته. عبد الله بن سلام ماذا قال؟ قال: فكان أول ما سمعت أنه قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، ويا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف الحكمة، نحن نسمعها كلمات عادية، يعني أوامر، تقول هذه أوامر بسيطة يعني سهلة، لكن والله هذه دعائم المجتمع، كأنها دستور للمجتمع. تخيل مجتمع ينتشر فيه السلام بين أفراده، سلم الغني على الفقير والشريف على الوضيع، وينتشر السلام بينهم، أطعموا الطعام، يتزاورون، يتراحمون فيما بينهم، يطعم الغني المسكين والفقير، لا تجد جائعا بينهم، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ماذا نريد؟ شوف حكمة. وهكذا مهما قلت، حتى يعني تذكر ذلك قصة الرجل الذي كان له جار يؤذيه إيذاء شديدا، يؤذيه إيذاء شديدا، يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذاك الجار ما يقف عن إيذاء جاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، شيل أغراضك وحطها في الطريق واجلس. شوف الحكمة. فما مر الناس يمرون، ما بالك يا فلان، قال: جاري يؤذيني، ما استطيع ان ابقى في بيتي. فاخذوا يلعنون جاره، كل ما مر انسان وراى هذا المسكين هكذا لعنوا هذا الجار المؤذي. لما سمع الناس كلهم يلعنونه توقف عن هذا الإيذاء. سبحان الله، شوف كيف، يعني سبحان الله. وهكذا مهما تفكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآن، كلها حكمة، كلها حكمة تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا النوع الثاني من الناس. هذا قال ابن القيم: الثاني هو القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، يحتاج إلى ترغيب وترهيب عند غفلة. يعني هذا مثل ما تقول عند إصرار على بعض الشهوات، مثلا العاصي المصر على بعض الشهوات فعنده غفلة، فهذا ما تنفع معه مجرد الحكمة. تقول له: يا فلان صل، ما يسمع، خلاص هو الآن يضيع صلاته ومنغمس في شهواته. لكن هذا يحتاج إيش؟ إلى أن توقظه: يا فلان لا تدري، ما تدري يأتيك ملك الموت، تذكر بالموت، لا تدري يا فلان يعني كيف تكون خاتمتك، هل أنت على ضمانك تعيش هذا اليوم، كيف ستلقى الله وأنت قطعت الصلة به، ما تصلي لله. إذا تذكرت بهذه العواقب ممكن إيش تؤثر في قلبه، أو تذكره بآية فيها تخويف، فيها ترغيب، فيها سبحان الله، أو ترغبه تقول: يا أخي كيف تترك هذه الصلة بالله تعالى، ما تشتاق إلى أن تكلم ربك، ما تشتاق إلى أن تقترب من الله. فهذا ما يكفي معه مجرد الكلام افعل لا تفعل، هذا لابد معه إيش؟ من ترغيب وترهيب. وذلك هذا الذي يحتاج الآن أكثر الناس اليوم، الموعظة الحسنة. لأن كثير من الناس عنده علم، لكن إيش المشكلة؟ عنده غفلة، عنده حب للدنيا، عنده انغماس في الشهوات، يحتاج إلى الموعظة الحسنة. فإذا هذه الموعظة الحسنة. ولذلك تأمل الآن مثلا، يعني بماذا نمثل في الموعظة الحسنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوا أنفسكم من النار. شوف كيف، كما جاء في رواية أخرى، يعني هذا وعظ حسن، اشتروا أنفسكم يعني خلصوا أنفسكم من عذاب الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. شوف كيف موعظة بليغة. لما قام على جبل الصفا انظر إلى التشويق، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقط هذه موعظة، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والله هذا اللي في قلبه يعني غفلة تزول هذه الغفلة. مثلا انظر لما وجد الأنصار في نفوسهم شيئا عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين لمؤلف قلوبهم، فتكلموا فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة حسنة، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وهكذا يعني قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس شعار، الناس دثار والأنصار شعار. لو يعني قال لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى ابتلت لحاهم. شوف كيف وقعت الموعظة الحسنة حقا، وكلها ترغيب وتذكير بنعم الله عليهم ومآل الأمر كيف سيكون. هكذا الموعظة الحسنة. طيب ثم النوع الثالث قال ابن القيم المعاند الجاحد. بعض الناس عنده جحود وعناد أو عنده شبه، فهذا ما ينفع مع الوعظ الحسن، حتى لو ذكرت بالجنة والنار وكذا هو معاند، هو عنده شبهة ومصر عليه يظن أنه هو على الحق، وتقول للجنة والنار قلنا أنا الذي سأدخل الجنة لست أنت. طيب هذا ماذا تفعل به؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ وجادلهم بالتي أحسن، يحتاج إلى جدال، تجادله تقنعه بالأدلة والبراهين أن ما هو عليه باطل. فقال وجادلهم بالتي أحسن، فهذا يكون بالاحتجاج عليه بالأدلة. قال ابن سعدي قال الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا بالاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود، يعني حتى الأدلة التي يستدل بها تكون عليه. قال ألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، بل القصد الهداية للمغالبة. فما يكون في الجدال تحامل على المخالف وتقبيح أو ترذيل لقوله، بل تشعر أن أنت أيضا مشفق عليه تريد هدايته لا تريد أن تنتصر عليه. وسبحان الله يعني مهما بلغ الكبرياء في النفوس فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وذلك هنا قال بالتي أحسن، حتى هنا يكون فيه رفق. وذلك انظر الله تعالى قال لموسى وهارون ماذا؟ قال أرسل إلى فرعون الذي قال ربكم الأعلى، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تأمل تأمل كيف الجدال بالتي أحسن. قال فرعون وما رب العالمين، إنكارا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. جادلوا بالتي أحسن، مثل جدال إبراهيم للنمرود مثلا عندما قال أنا أحيي وأميت، كيف الآن تجادل؟ قال تأمل كيف، يعني ما قال لا أنت ما تحيي وتميت، أنت كذا تسجن هذا وتقتل هذا، لا هو مكابر، ما ذكر هذا إلا كبرياء وعنادا. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. انتقل معه إلى دليل أوضح مبني على الدليل الأول، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. إن كنت أنت تحيي وتميت حقا، فالذي يحيي ميت هو المتصرف في هذا الكون كله، هيا أتي بالشمس من المغرب، فبهت الذي كفر. وعندما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري تذكر مثال في الجدال، تجد جدال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ما يجادل قيل وقال. يعني مثلا لما جاء عتبة بن ربيعة وقال له يا محمد أنت أهدى أم عبد الله يعني أبوك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أهدى أم عبد المطلب، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا، إن كنت تريد السيادة سودناك علينا، إن كنت تريد النساء زوجناك عشرا، إن كنت كذا، وبدأ تكلم يجادل. قال فراغت؟ قال نعم. فماذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات وقرآن عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. وهكذا الآيات، هذه جدال بالتي أحسن. فرجع ويعني خاف، ما قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهكذا قال وجادلهم بالتي هي أحسن. وطبعا المجادلات يعني فيه كثير من المناظرات المعروفة بين السلف وبين أهل البدع. وسبحان الله الإخوة، هذا الدين منصور بالحجة والبيان في كل زمان. نعم أحيانا قد يحصل تحصل الهزيمة بسبب ضعف تمسك المسلمين بالدين، ابتلاء من الله تعالى. أما جانب البيان والعلم فمستحيل أن تحصل هزيمة للمسلمين أبدا. هذا لا يعلم في مناظرة في التاريخ أن المناظر الكافر أو الملحد أو النصراني أو اليهودي انتصر على المسلم، لا يعلم هذا أبدا. دائما تكون الغلبة لأهل الحق، لأن فائدة المجادلة إظهار الحق وإبطال الباطل، مع طبعا يعني دعوة هذا المجادل للحق. فوجادلهم بالتي أحسن. يعني وانظر إلى مناظرات كثيرة وقعت، مثل مناظرة الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، مثلا مناظرة معروفة الحيدة، كتاب مطبوع الحيدة لعبد العزيز الكناني أيضا في فتنة خلق القرآن. يعني سبحان الله مناظرات بديعة في هذا الباب، وبالفعل تكون بالتي أحسن. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك المقام ما كان يكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وكان يدعو لأمير المؤمنين ويناديه بهذا اللقب يا أمير المؤمنين. شوف جدال بالتي أحسن، ويقول أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وجادلهم بالتي أحسن حتى نصره الله تعالى ورفعه. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن عرفنا يعني هذه الدرجات الثلاث، كما عرفنا يعني أولا القابل الذي ليس عنده إصرار على شهوة ولا شبهة ولا عناد، فهذا يدعى بالحكمة. فإذا لم ينقد الحكمة بسبب إصرار على شهوة أو غفلة تأتي الموعظة الحسنة، إذا كان عنده لا جحود وعناد وشبهات فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم تأمل، صحيح هذه الوسائل الإخوة هي من باب هداية البيان، أما حقيقة الهداية فلا يملكها إلا الله. ولهذا قال الله تعالى تسلية للداعي حتى يطمئن، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. فيعني كان يقول ما عليك إلا البلاغ، أنت لابد أن تستعمل هذه الوسائل. وهذا الإخوة من آداب الدعوة، أن الداعي لا بد له من هذه الثلاث في كلامه في دعوته، حتى المربي، حتى يعني الأم الأب في بيته مع أولاده. أحيانا واحد يحتاج إلى مجرد تذكير، حكمة، بعض الأولاد يحتاج إلى موعظة حسنة، تخويف وإنذار، بعضهم يحتاج إلى جدال، خاصة في زماننا، زمان ظهرت فيه الشبهات والأفكار المنحرفة، تحتاج إلى جدال، تجادله، تقول هات دليلك برهانك، وتذكر له البراهين الصحيحة. ولا كم من الناس وللأسف انسلخوا من الإسلام ودخلوا في متاهات الإلحاد، تركوا دين الله تعالى، وعند شبهات للأسف يغتر، عند غرور معرفي ويظن أنه على الحق، ونكتشف أشياء ما عرفها يعني المسلمين، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، ويعني يرجع بإذن الله. فإذا هذه ثلاثة لابد من اجتماعها، يعني تستعمل الأنسب في كل حال، لكن الهداية الله تعالى أعلم بمن ضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تأمل في الضلال، قال بمن ضل عن سبيله، يعني في أدنى درجات الضلال بالفعل من ضل عن سبيله، وفي الهداية قال وهو أعلم بالمهتدين. بالمهتدين يعني الألف واللام هنا، المهتدين يعني الذين بلغوا النهاية في الهداية، يعني أصبحت الهداية مقاما لهم، المهتدي. فيعني حتى تستوعب الآية كل أحوال الضلال إلى أعلى مراتب الهداية، فالله تعالى أعلم بمن ضل عن سبيله وبداية طريق الضلال وهو أعلم بالمهتدين. وهنا بمن ضل، طبعا تصلح بمن ضل للمفرد والجمع، لكن في المهتدين يعني جمع، وهذا يعني كأنه فيه يعني إشارة إلى أن أو تبشير يعني بالهداية. قال وهو أعلم بالمهتدين، ولهذا يوفق الله للهداية يعني من علم في قلبه الصدق والشكر، قال وهو أعلم بالمهتدين، يعني كأنه يقول معنى هذه الآية يعني إن عليك إلا البلاغ، يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله، لماذا ضل، ما نفعت مولا الحكمة ولا الموعظة ولا المجادلة، فالله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لماذا؟ لأن الإخوة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة قد لا يقبلها بعض الناس حتى مع تنوع الأساليب، فيلجؤون إلى القوة والاعتداء، كما فعل فرعون لما جادله موسى عليه السلام، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كما فعل كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم بالحق وبالقرآن، وهم يؤذونه ويسبونه ويشتمونه. فقال الله تعالى إذن، تأمل، مع ذلك يؤدب الداعي حتى إذا حصل اعتداء عليه كيف يتعامل مع المعتدي. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، العدل. فكان قال مجاهد لا تعتدوا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقولون هذا من باب المشاكلة، وإن عاقبتم، لأن هذه ليست معاقبة، يعني أنت تأخذ حقك، لكن سميت معاقبة مشاكلة. وإن عاقبتم، وقول إن كان هذا إشارة إلى أن الأولى يعني ترك مثل هذا، إشارة قليل، لأن إن تستخدم في الأمور المشكوك فيها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن لما أرشد إلى يعني أباح العدل وأخذ الحق، رغب في الإحسان والفضل، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال ابن كثير هذه الآية لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهنا قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه الآية جاء في سبب نزولها عن أبي بن كعب، قال لما رضي الله عنه، قال لما كان يوم أحد
قتل من الأنصار 60 رجلا مهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، يعني سماهم بأسمائهم. فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الآية: ولئن صبرتم له خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وأيضا ثبت عن أبي بن كعب كما عند الحاكم رضي الله عنه قال: أبي لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، كما هو المشهور يعني 70 شهيدا. قال: فمثلوا بهم وفيهم حمزة. فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يومنا مثل هذا يعني لنمثلن بهم ولنفعلن. فأنزل الله تعالى هذه الآية فأرشد إلى العدل، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا أن يعني تزيدوا في التمثيل مثلا أو كذا. قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. خاصة إخوة هذه الآية مكية، وكما تعرفون الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة بالصبر والصفح، لأن الفترة المكية كان هذا هو الأصلح فيها، لأنهم كانوا مستضعفين، وفي فترة الاستضعاف ما للمسلم إلا الصبر حتى يقضي الله تعالى في الأمر. قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم تأمل قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. لأن الصبر الإخوة كما يقولون على اسمه، يعني قال: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، كما يقال الصبر، الصبر تعرفون نبات الصبر يعني مر لكن عواقبه أحلى من العسل. فلما كان الصبر يعني تعفو عن المعتدي وتصبر وتصفح، هذا ثقيل على النفس وصعب. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يرغب في الصبر. وتأمل هنا خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة في هذا، فهذا يعني فيه حث يعني عظيم. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا الذي يهون الصبر على النفوس، أن يستعين المسلم بربه جل وعلا. وما صبرك إلا بالله، يعني بمعونته جل وعلا. وما صبرك إلا بالله. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالله تعالى هو الذي يعينك على الصبر، إن الله مع الصابرين. فإذا صبر بالله فلا يتحرك ولا يسكن إلا والله معه، والله يعينه، كما جاء في الحديث القدسي: فبي يسمع وبي يبصر. تكون مع الله، الله تعالى يكون معك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم بعد الصبر قد يحزن على ما يفعلون، والآن صبر على اعتدائهم على كفرهم، فقد يدخل في قلبه الحزن على مكرهم على كيدهم على عدوانهم على استهزائهم على إهلاكهم أنفسهم. فقال: ولا تحزن عليهم، فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، يعني إن لم يؤمنوا لا تحزن عليهم، يعني على من خالفك، فهذا قدر الله. ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تحزن عليهم، يعني هذا عند فوات إيمانهم. ثم مع ذلك قد يتوقع منهم الضرر والإيذاء، فقال: ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تحزن عليهم إذا فات إيمانهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون إذا مكروا ويعني آذوك. ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي قراءة من كثير في ضيق مما يمكرون. ولا تك في ضيق مما يمكرون، سبحان الله تأمل كيف يعني قال ولا تكو في ضيق. في تدل على الظرفية، غمست يدي في الماء، الماء يحيط بيدك من كل مكان، ولا تكو في ضيق، لأن بالفعل الضيق الإخوة إذا عظم وقوي صار كأنه يحيط بالإنسان من كل جانب، حتى يشعر الإنسان أن ما له مخرج. هكذا إنسان ابتلي ببلاء في الدنيا يظن أنه أحيط به من كل جانب، وذلك قال ولا تكو في ضيق، لا تجعل نفسك في مثل هذه الحالة، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لأن هذا الإخوة في الحقيقة وهم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، لأن ما دمت مع الله فالله معك، فلماذا تحزن؟ لا تحزن، إن الله معنا. ولهذا جاء التعليل بهذا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ لماذا الإنسان ما يكون في ضيق؟ مع أنه يقول لا أنا في ضيق، كيف ما أكون في ضيق؟ علي ديون، كيف ما أكون في ضيق؟ مات قريبي، كيف ما أكون في ضيق؟ خسرت مالي، كيف أكون ما أكون في ضيق؟ أنا سأسجن، سأعذب ظلما. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خلاص هذه تزيل كل ضيق، تفرج كل هم، تكشف كل كربة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ولا تك في ضيق مما يمكرون، طبعا هنا يعني قال ولا تك بحذف النون، قال في قال بقاعي إشارة إلى ضيق الحالة عن أدنى إطالة، يعني الضيق شديد هنا، فقال ولا تكو، حتى ما يعني ما تستطيع أن تنطق بالنون التي فيها سكون وراحة، ولا تكن في ضيق، لا هنا المقام ما يحتمل، قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ لأن هنا سياق الإخوة تلاحظ يعني هو في هذا الموضوع، يعني أولا الآيات نزلت في غزوة أحد، قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، الضيق شديد، بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الله بالصبر ولا تحزن عليهم، فقال ولا تكو في ضيق ما يمكرون، كما تلاحظ يعني سياق الآيات، بخلاف سورة النمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يعني الاعتبار العام الله لكهم بذنوبهم، ثم قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق من ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فهناك تلاحظ أن يعني مشى على الأصل في إثبات النون، لأن المقام ليس فيه ذلك، ليس فيه تلك الشدة بخلاف سورة النحل، والله أعلم. ثم يعني الله تعالى يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم بشرى، قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فمما يخاف ومما يحزن؟ كيف سيكون في ضيق؟ لا تحزن إن الله معنا. ذلك تأمل لما كانوا في غار ثور وضاقت بهم الجزيرة العربية حتى ما وجدوا مكانا فيها إلا هذا الغار، ومع ذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، يعني نحن لسنا في ضيق، لسنا في حزن، إن الله معنا. فهذه المعية يعني هي التي تريح الإنسان، تسعده، تطمئن في حياته، وهذا يرجع إلى تقواه وإيمانه، ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا. طبعا المعية هنا كما تعرفون المعية هذه المعية الخاصة، معية التأييد، إن الله مع الذين اتقوا، ينصرهم، يؤيدهم، يحفظهم، يوفقهم، يرحمهم، يلطف بهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. متأمل في التقوى، قال إن الله مع الذين اتقوا بالفعل، الفعل، لأن وفي الإحسان قال والذين هم محسنون، هم محسنون بالجملة الإسمية. لماذا؟ التقوى يعني فعل الواجبات، ترك المحرمات، فهي متجددة دائما، الإنسان يتقي الله تعالى، مراقبة الله، يراقب الله في كل حال، في كل لحظة، في كل كلمة، في كل نظرة، هذه التقوى متجددة، إن الله مع الذين اتقوا. لكن تأمل
كأن قاعدة التقوى ثابتة راسخة في قلوبهم. والذين هم محسنون، الإحسان أصبح مقاما ثابتا راسخا في قلوبهم، وأعلى الإحسان وأعظم إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان مستقر ثابت في نفوسهم، عبر عنه بالجملة الإسمية بخلاف التقوى. كما تعرفون الإخوة، الجملة الإسمية تدل على الاستقرار بخلاف الجملة الفعلية تدل على التجدد. فقال والذين هم محسنون، والذين هم محسنون، فإشارة إلى أن الإحسان يعني فضيلة ثابتة راسخة في قلوبهم. فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان الله تعالى معه فيعني فلا عليه ممن يمكر به. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا أيضا جمعت هذه الآية بين التعظيم لأمر الله الذين اتقوا والشفقة على خلق الله، لأن الإحسان أيضا يعني يدخل في الإحسان إلى الخلق. والذين هم محسنون. ذكر ابن كثير هنا أيضا قال محمد بن حاطب كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. وقيل لرجل في سياق الموت أوصنا، فقال إنما الوصية من المال ولا مال لي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول البقاعي رحمه الله تعالى ومن كان الله معه كان غالبا رابحا، إذن فلا تستعجلوا أمر الله تعالى، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فقال فقد عانق آخرها أولها، وافق مقطعها مطلعها. لأن سبحان الله إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، إذن هو المنصور. ما دام أنه منصور إذن لا تستعجلوا العذاب أيها المعرضون الجاحدون، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين محسنون، وأمره يعني حق ونصره حق لهؤلاء، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وكذلك والله أعلم يعني قام في قلبي أن يعني ما أجمل هذه الخاتمة لسورة يعني شكر النعم، لأن سبحان الله اليوم يعني ما أدري أنا كنت أكمل قراءة في سورة البقرة في الصلاة العشاء، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني الشكر سبحان الله أيضا يشعر صاحبه بمعية الله تعالى الدائمة، فاذكروني أذكركم، مقارن معه الشكر واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله يعني الشاكر يكون مع الله بقلبه بلسانه بجوارحه. حقيقة الشكر هو هذه، أنك دائما تعترف إن فضل لله، بلسانك دائما الحمد لله، اعملوا آل داود شكرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالشاكر مع ربه بكل جوارحه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المحسنين، صلى الله تعالى أن يرزقنا معيته، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.